بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم الأسبوعي فتاوى المرأة، والذي يأتيكم مباشرة من استديوهات شبكة قنوات المجد الفضائية من مدينة الرياض. في مطلع هذه الحلقة أرحب بضيفها الكريم الشيخ الدكتور سليمان بن عبد الله الماجد، عضو مجلس الشورى. حياك الله شيخ سليمان.
حياكم الله دكتور عبد الله، وحيا الإخوة المشاهدين والمشاهدات. ولست دكتورا، نعم.
الله يحييك.
حياكم الله.
كما أرحب بكم مشاهدين الكرام أينما كنتم، وأسعد بتواصلكم على الأرقام التي تظهر أمامكم تباعا، وعلى حساب البرنامج في تويتر وإيميل البرنامج. حياك الله شيخ سليمان مرة أخرى، ونحن سعداء بأول مشاركة لكم في هذا البرنامج الذي يهتم بالمرأة وقضايا المرأة.
حياكم الله وحيا الإخوة المشاهدين والمشاهدات.
الله يحييك شيخ سليمان. فيما يخص، كنا تكلمنا في الحلقات السابقة عن بعض القضايا التي تهم المرأة، وهذه المرة هناك موضوع يثار بين فترة وأخرى، وهو حدود طاعة الزوجة لزوجها. ما هو حدودها؟ ما يفترض على المرأة أن تقوم؟ ما هي القوامة؟
نعم،
ابتداء.
نعم، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه المهتدى بهداه، ما بعد. البيت في الحقيقة هو مؤسسة صغيرة في مكوناتها ومكانها وعدد أفرادها، ربما كانت صغيرة لكنها كبيرة في أثرها ورؤاها الاستراتيجية إذا صح التعبير لهذه الأسرة، وأثرها في مستقبل الأمة. فإذا أي مؤسسة، بل حتى لو كان أي شخصين أو ثلاثة أشخاص في مكان ما أو في عمل ما، هم يحتاجون في الحقيقة إلى إدارة. يحتاجون إلى إدارة ويحتاجون إلى مدير. المفاهيم الأرضية في الحقيقة، المفاهيم الغربية تقول بأنه ليس لأحد على الآخر سلطة، وهذه مع الأسف الشديد أيضا تعززها بعض الأفلام والمقاطع والمسرحيات التي تبث في أنحاء العالم الإسلامي، وتنتقد بشدة أن يكون الرجل له قدر معين من السلطة في بيته الزوجية. بينما الإسلام كما قال الله عز وجل: وسواء القوامة الذي ذكرته منذ قليل، الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض. وهنا جعل الله عز وجل القوامة للرجل، ولكنه لم يضيع حق المرأة، فقال سبحانه وتعالى في آية أخرى: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة. فإذا القوامة الإدارة للرجل، وحكاية ما يسمى بالتساوي المطلق نقول نعم هناك تساوي، بل أرى الحقيقة أن التساوي أحيانا يأخذ مساحة ليست قليلة في حياة الزوجين، لكن المطلق أن هناك تكافؤ مطلق، وأن هناك تساوي في إدارة الحياة الزوجية مطلق. كل هذا الحقيقة من كما ذكرت من آثار مقارع ومعاول التغريب التي تأثر بها بعض أبناء المسلمين من خلال كما ذكرت وسائل الإعلام. فعرفنا إذن أن كل مؤسسة وكل عمل لا بد فيه من مدير، وهذه مسألة قطعية عند المتخصصين في الإدارة، بل حتى عند غير المتخصصين. لا يصلح الناس فوضى لا سرات لهم ولا سرات إذا جهالهم سادوا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر أنه إذا كانوا في سفر أن يؤمروا أحدهم، وهم اثنين وثلاثة وهو في سفر عارض ومسؤولية بسيطة وفي حال السفر وفي تراتيب معينة، فما بالك بشيء يتعلق بوضع الأسرة الاجتماعي، مؤسسة أسرية تشتمل على هذه المؤسسة على مجموعة من البرامج. البرامج التربوية والبرامج الاجتماعية والبرامج الثقافية والبرامج الترويحية أيضا، وكل هذه ينبغي أن تكون لها إدارة ولها تنظيم. لكن هل هذا يلغي المرأة بالكلية؟ هل هناك مثلا سلطة كاملة؟ هل هناك تشاور؟ الجواب أيضا لا، هي شريكة، بل حتى هذه المشاورة ربما شملت حتى الأولاد والبنات في بعض في كثير من التفاصيل، بل أقول كل التفاصيل. من المهم أن الإنسان بيتخذ القرار أن يستمزج الرأي، يعرف ماذا ترى البنت فيما يتعلق بشأنها وحتى بشأن البيت، وكذلك الابن ماذا يرى في ذلك، وكذلك الزوجة من باب أولى لأنها هي الشريك الرئيسي في هذا. ثم ربما كان هناك توافق على وجهات النظر، فإن لم يكن فالقول النهائي لا بد أن يكون لشخص واحد الذي هو الزوج.
تكون هناك والرجل. مرجعية موحدة.
نعم هذا نعم. صحيح. ولهذا أعود إلى المثال الغربي، ليس هناك سلطة بأي صورة. يأتي الزوج والزوجة من العمل، كل واحد منهم يلبس المريول كما يقولون حق المطبخ، ويذهب يعد وجبته الخاصة به.
وإذا ذهبوا إلى مطعم هذا يدفع 50% وهذا 50%.
نعم هذا صحيح. فإذا هذه النظرة الإجمالية، إذا أردنا أن نأخذ الصورة من بعد ومن علو كما يقال لنظرة الإسلام، وكذلك الشرائع الأرضية إلى وضع الحياة الأسرية والأسرية، نأتي هنا إلى قضية الطاعة. أولا يعني ما هي حدود طاعة الزوجة لزوجها؟ هناك مثلا عليها فروض اجتماعية لوالديها، فروض اجتماعية أخرى، عندها مثلا حقوق، عندها مثلا عمل ووظيفة تعمل فيها، فما هي حدود الطاعة في مثل هذه المسائل؟ نقول أولا ما يتعلق بتنظيم الحياة الزوجية، تربية الأولاد، القيام بحقوق البيت، فهذه لا شك أن الأمر يكون بالتوافق والتشاور، ثم الكلمة النهائية بعد ذلك فيها للرجل. لكن لو حصل تعارض، ما صار توافق، الرجل قال قول لكن ما أعجب المرأة هذا القول أو هذا الكلام، نقول نؤصل أصل شرعي أن الأصل وجوب طاعة الزوج فيما يتعلق بنفسها بكيانها هي، ومن باب أولى في أولادها، ومن باب أولى فيما يتعلق بمال زوجها، وكذلك الترتيبات الداخلية للبيت، ترتيبات مادية، ترتيبات معنوية، كما ذكرت في أول الكلام لا بد أن يكون للرجل أو للزوج الكلمة النهائية، لكن هناك كما ذكرت تشاور
وأخذ رأي.
ما يتعلق بالمرأة بين زوجها وأهلها. قبل
هذا قضية الحدود المرأة بالذات في عدة جوانب فيما يخص زوجها.
الحدود أولا في ضابط اسمه الحرج، ضابط كلي ينبغي أن نفهمه جيدا. وهو أن هناك حرج. ما هو الحرج الذي يلحق المرأة في ما يتعلق بطاعتها لزوجها؟ فإن كان عليها حرج بالمعنى الشرعي، فإن الله عز وجل أسقط التكاليف والواجبات في أركان الدين، فمن باب أولى أن تسقط هذه التكاليف فيما يتعلق بالحياة الزوجية.
وش يقصد بالحرج؟
الحرج يعني هو يطلب منها طلبات لا تطيقها،
قد تكون وقتها مريضة،
قد تكون مريضة، وقد تكون بنيتها ضعيفة، وقد يكون هناك نوع من المرض، نقص في وظائف الأعضاء، تعطي المرأة والرجل أو أي إنسان ما يسمى بالشيخوخة المبكرة. يعني ما الذي يجعل هذا شيخ مسن ومسنة فيه وهن وضعف؟ هو ضعف في الحقيقة في وظائف الأعضاء. هناك أمراض قد تطرأ على الإنسان هي مستمرة لكن غير مميتة، وغير ربما تعيش معه دهور، لكنها تؤثر عليها، لا تطيق العمل، ضيق تنفس، إجهاد معين، إشكالات معينة. فهنا نقول إذا طرقها الحرج الذي لا يحتمل على وجه الاعتياد من الأوامر الزوجية أو من التكاليف الزوجية، مو بالأوامر الشخصية والأوامر، وإنما هي من حاجة تنظيم الأسرة وما استطاعت، هنا يأتي قول الله عز وجل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. هناك أيضا في حدود الطاعة الأشياء المحرمة، يعني لا يجوز للزوجة أن تطيع زوجها في شيء محرم، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، في لبسها في خارج البيت، ولبسها داخل البيت إذا كانت بمحضر من أولادها أو محضر من إخوانه أو محضر من أقاربه، هذه حدود لا ينبغي المرأة أن تتنازل عنها مطلقا في حق الله عز وجل. وبعض الرجال عنده نوع، حفظنا الله عز وجل وإياكم، نوع من لهاب الغير، وأحيانا نوع من الدياثة، ويأمرها بالتبرج، يقول هذا ما يصلح، هذا غير لائق تلبسين هذا اللباس أو تكونين بهذا الشكل. فهنا لا يجوز لها بأي حال من الحال، وهذا بحمد الله عز وجل تعرفه المرأة المسلمة بتعليمها البسيط، ولكن نذكره هنا فقط للتأكيد.
هذه من الأشياء اللي تتساءل فيه بعض الزوجات، معنى قد يأمرها زوجها بلبس بعض الألبسة كلبس بعض العبايات الغير جيدة الغير مناسبة، والخروج في السوق وفي المناسبات بحيث أنها تكون معه، هل تطيع في مثل هذه القضايا؟
نقول إذا كانت معصية، العباءات فيها تفصيل الحقيقة، وليس هذا
معنى. أنا أقصد يعني العباءة اللي عليها،
نعم أنا أقصد إذا كانت عباءة مخصرة
السيئة
تصف الجسم، نعم. إذا كانت
لا ينطبق عليها الشروع،
إذا كانت زينة في نفسها على قول عامة أهل العلم، هي زينة، هي مطرزة في نفسها، وغيرها من الإشكالات المتعلقة بلباس المرأة، فنقول ما دام عرفت أن هذا محرم فإنه لا يجوز لها أن تطيع زوجها فيه مطلقا، لكنها لا تأخذ عصا الفتوى لتقرع به زوجها في كل شيء. يعني ممكن أن يكون البديل، أنا سألت وقالوا له بأن حرام، ربما الزوج ما عنده قناعة أحيانا، ويكون أمة تدينه ضعيف ولا قناعة ببعض المفتين ضعيف أيضا. السبيل هو اللطف واللين والكلمة الطيبة وحسن التبعل مع هذا الزوج حتى تستطيع أن تصل إلى قلبه قبل أن تصل إلى عقله، ربما لا تستطيع أن تقنعه من خلال الجدل والنقاش، لكنها تستطيع أن تصل إلى قلبه
بالأسلوب الجيد،
نعم، فتستطيع أن تستحصل منها الأشياء المباحة، فضلا أقصد أنها تمتنع عن الأشياء المباحة التي يريدها، فضلا عن الأشياء المحرمة التي حرمها الله عز وجل. يعني إذا عرف أنها لا تريد هذا الأمر ما يعجبها، هو يراعي شعورها كما أنها تراعي شعوره وتنظر إلى خاطره وماذا يريد وماذا يرغب، فالله عز وجل يقول ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. يعني نطاق آخر، موضوع العلاقة داخل البيت، أحيانا بعض الأزواج يظن أن الزوجة يجب أن تكون مؤنسة ويجب أن تكون تعمل حتى الأشياء غير الضرورية في البيت. يعني أعطي مثال فقط للتمثيل، وإن كانت مسألة بسيطة وتافهة، موضوع صنع الشاي، موضوع الجلوس عند الزوج. يعني هي ليست هي جارية أو مؤنسة حتى تلزمها بالجلوس عندك لمدة ساعة أو ساعتين بعد العصر، مدة كذا وكذا بعد الوقت الفلاني، هي لها وقتها ولها مجالها، يجب عليها مثلا بالمعروف، طبعا بالمعروف يجب عليها أن تطبخ لزوجها إذا كان مثلها يخدم ولا يخدم، أما إذا كان مثلها يخدم لم يجد للزوج أن يلزمها بالعمل ومثلها يخدم، يعني أخواته هو وأخواتها هي يخدمنا، ثم يجعلها هي لا تخدم، هنا ظلمها. قال الله عز وجل ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، فسر بعض العلماء المعروف أي ما يعرفه الناس، وما يعرفه الناس هو العرف، هذا مثال. لكن نقول هذه الحقوق التي بين الزوجين، مثلا صنع الشاي، الجلوس مع الزوج، مقابلة الزوج، هذه يسميها بعض الرجال أحيانا نوع من تكميل شخصية الرجل، ما تكمل شخصية الرجل حتى تكون هذه الزوجة مسخرة
له،
مسخرة له بكل شكل، هذا يستطيع أن ينتزعه الزوج من زوجته. بماذا؟ أن يعطيها مثل ما يرجو أن تعطيها هي،
كتبادل
فيما بينه. نعم، يعني نقول العشرة، الفراش، نعم، صنع الطعام إذا كان مثلها يخدم، غسيل الملابس إذا كان مثلها أيضا يخدم، هذه أشياء رئيسية يعرفها العرف، لكن أشياء لا يعرفها العرف ولا يحددها العرف في مثل هذه المسائل، كيف ينتزعها الرجل من زوجته؟ ينتزعها بحسن العلاقة وبحسن العمل، العلاقة مع الأهل، علاقته مع أهلها ومع أهله، يلزمها أن تذهب إلى ولائم أهله، يلزمها أن تخدم والدته، الجواب لا يلزمها ذلك، تذهب إلى ولائمه حتى كما يقول العامة شخص بزوجته وجت معي وفي طاعتي وإمرتي، وهي ولائم لا تلزمها.
لكن هذا الأصل، لكن هذه من المعاشرة بالمعروف.
أحسنت، إذا كان الزوج يحضر ولائم أهلها ويكرمهم ويعطيهم حقوقها، هنا وجب عليه هذا الواجب وجوبا اجتماعيا. أهم شيء لا يشعر الرجل أنه صار أمبراطور يجب أن يطاع في كل شيء ويجب أن يسمع كلامه في كل شيء. هناك في الإسلام قواعد أساسية يقوم عليها عقد الحياة الزوجية، أربع مسائل أو خمس مسائل عدها العلماء، النفقة، الفراش، الخدمة إذا كان مثلها يخدم، أشياء أساسية، المكث في البيت من حيث الأصل لتنظيم بيتها، لكن ما عدا حق الأم، خدمة الأم، طاعة الأم في مثل هذه المسائل، الجلوس مع الرجل في كل حال، الذهاب معه، أن تذهب في عيد أهلها وتترك عيد أهلها، كل هذا لا يجب على المرأة، لا يجوز للرجل، نقول لا يجوز للرجل أن يلزم المرأة بذلك، وهنا نقول لا يجب على المرأة أن تطيعه في ذلك، لكنه إذا أحسن العلاقة معها استطاع أن ينتزع منها هذه الأعراف الاجتماعية التي يحتاج أن يكملها في نفسه من خلال إعطائها أيضا حقوقها هي، أن يعطيها حقوقها المستحبة، ونقول هذا حق مستحب. فيجب عليه، يجب عليه طبعا اجتماعيا أن يعطيها هذه الحقوق المستحبة حتى تعطيها هي هذه الحقوق المستحبة.
الشيخ سليمان المعذرة، بس في اتصال معنا من الدولي، معنا أم هارون من الجزائر. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أم هارون تفضلي.
أريد أن أسأل الشيخ من فضلك.
تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله فضيلة الشيخ.
عليكم السلام، حياكم الله أم هارون.
شكرا يا شيخ. عندما يبتلى الإنسان بالمرض فيسأل ما بك فيقول بي كذا وكذا، يعني يشتكي من مرضه، فهل هذا ينافي الصبر وينقص الأجر؟
طيب.
السؤال الثاني يا شيخ، الفتوى التي صدرت من هيئة كبار العلماء في تحريم قيادة المرأة للسيارة، هل هي فتوى عامة لكل نساء الأمة أم خاصة بالمملكة؟
طيب
شكرا فضيلة الشيخ. السلام عليكم.
شكرا ورحمة. شكرا. أي نعم، ذكرنا قضية القضايا الاجتماعية وتبادل فيما بين الزوجين، في أن الزوجة تطيع زوجها في قضايا اجتماعية، لأن معنا يبقى الأعراف الاجتماعية من قد يكون للزوج المناسبات، حضور زوجته هي شيء من تقدير الزوج، والعكس كذلك.
لكن ينبغي للزوج أيضا أن يقدر زوجته، قد توجد مناسبات أيضا عند أهلها وهي تفرح أن يحضر هذه المناسبات.
نعم.
طبعا الرسمية التي يدعى إليها على وجه الاعتياد، ثم لا يقوم بهذه الواجبات، يعني احتقار كامل لأهلها مثلا. ثم يطلب هي أيضا أن تذهب هي في يوم عيد أهله إلى بيته هو أو بيت أهله، يعني هنا ليس الحق للزوج. لو كان العيد للأسرة داخل الأسرة بينها وبين أولادها لقلت بأنه يجب عليها أن تكون بين زوجها وأولادها، لكن لما يكون هناك تقابل أمه وأخواته هذا طيب، وتحثمر على هذا وتشكر على هذا الخلق وعلى هذا البذل، لكن أيضا ينبغي للرجل أن يبذلها نفس البذل لهذه الزوجة، وهذا دليله قول الله عز وجل ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف.
يعني هذا يسعد الزوجة، ترى يسعد الزوجة ويدخل فيه
ولهذا السرور، ولهذا يكون الوفاء أحيانا من المرأة أكثر من الرجل. الوفاء في مثل هذه الواجبات الاجتماعية، الوفاء فيه من المرأة من حيث الكثرة طبعا، وإلا هناك رجال أيضا أو فيها أكثر من بعض النساء، لكن نتكلم على الغالب، الغالب أن المرأة أوفى في أداء الحقوق تجاه والده، تجاه والدته، تجاه أقاربه، في حقوقه، وتلتزم بأشياء لا تجب عليها شرعا ولا يجب عليها أن تطيعه شرعا، مثل خدمة الأم، لا يجب عليها أن تخدم أمه، لكنها هي من طيبها ومن فضلها ومن حسن معدنها تبذل هذا بذلا. المفترض بالزوج أن يعطي نفس القدر، لكن لو أن الزوج امتنع وقالت الزوجة أنا أضمن زوجي أنه لن يقوض الحياة الزوجية لو ما أطعت في شأن والدته أو والدي، نقول لها ذلك. هنا انظر كيف كانت حدود الطاعة، يعني الزوج ربما غضب غضب يسير لكن لا يؤثر هذا الأمر حتى وإن غضب، لا يعني لا تسخر المرأة تسخيرا كاملا للزوج إلا في دائرة تشاهد هذه الطاولة. الدائرة التي تجب على المرأة طاعة الزوج فيها داخل البيت فيما يتعلق بحقوق الطاعة، حقوق الخدمة، حقوق الفراش، عدم الخروج إلا بإذنه، كل هذه مسائل منصوصة في الشريعة.
تمام.
فهذه أنا أعتبرها القضايا الكلية الجوهرية في علاقة الرجل مع المرأة.
طيب المخرج يطالبني بفاصل قصير. مشاهدينا الكرام، فاصل قصير، نعود لبرنامجكم الأسبوعي فتاوى المرأة، فانتظرونا.
جوال مجدها عالم من اختيارك، عائلة مجدها، صالون مجدها، فقه مجدها، صحة مجدها، مطبخ مجدها، مجدها دائما برفقتك. للاشتراك ارسل الرقم 2 الى مشتركي STC 88444، مشتركي موبايلي 607770. جوال مجدها تحت اشراف الدكتورة ليلى السابري. الدكتورة نوف التميمي، الدكتورة جواهر آل الشيخ. جوال مجدها إحدى خدمات جوال المجد. شاشة المجد على شاشة جوالك. فتاوى كبار العلماء والمشايخ من كتاب الله وسنة نبيه. أن تعرف الطريق وتستنير به خير من أن تعيش في حيرة من أمرك، فهناك أوقات تحتاج فيها للجواب الكافي. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. للاشتراك أرسل الرقم 4 إلى 88444 لمشتركي STC أو إلى 60777 لمشتركي موبايلي. الجواب الكافي معك في جوالك. هذا البرنامج برعاية مركز آسيا للاستشارات التربوية والتعليمية. مركز باحثات، أنت وبيدك القرار.
مرحبا بكم مشاهدينا الكرام في برنامج فتاوى المرأة. الشيخ سليمان كان تحدثنا قبل الفاصل فيما يخص الطاعة. لو أن الزوج الآن منع زوجته من الذهاب لأهلها، هل يحق لها، حق للزوج أساسا هذا الحق أن يمنعها؟
هذا في التفصيل الحقيقة. إذا كانت المنع من الزيارات المتكررة التي قد تؤثر على واجبات البيت، على حقوق الزوج التي قلنا هي الحقوق المحددة المحصورة المعروفة في الشريعة، أو تربية الأولاد ونحو ذلك، فليس من حق المرأة أن تذهب وتدع بيتها في زيارات. متى ما اجتمعوا أقاربها ذهبت إلى بيت أهلها، أي زائر لأهلها تذهب للقائهم هناك، هذا غير صحيح. لكن إذا قبل الزوج له أن يقبل، وهناك تكافؤ كما قلت في مثل هذه الأشياء، هذا يأخذ وهذا يعطي، لا حرج في ذلك. لكن لو منعها من الزيارة المعتادة، افترض أنهم في بلد واحد وفي أحياء متقاربة، والزيارة المعتادة لمثلها كما يقرره أهل الناس وهم المعروف، الذي قال الله عز وجل ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، قالوا بأن الزيارة أسبوعية، لا يجوز لهم أن يمنعها من ذلك. طيب افترض أنها ما منعها، ماذا تفعل؟ هل يجوز لها أن تذهب لتصل والديها وكون هذه الصلة الواجبة؟ الجواب أن صلة الوالدين وترك القطيعة هي من أوجب الواجبات، وهي قطعية ظاهرة، وهي صلة الرحم الواجبة أو ترك قطيعة الرحم لوالديها. فهنا نقول يجوز لها، لكن لا يجب عليها. يجوز لها أن تذهب حتى وإن كره زوجها، ما دام هذا القدر هو قدر الصلة المطلوبة في العرف. تذهب بعض النهار، تذهب آخر النهار، من وسط النهار إلى العشاء في الزيارة المعتادة المعروفة التي لا تؤثر على حق الزوج ولا على حاله. فهنا نقول لها أن تذهب، ولكنها هل يجب عليها؟ الجواب لا. هي ترى أنها تترك والديها من أجل رجل مثلا أحمق، أرعن، غضوب، ربما طلق، ربما شتت الأسرة، تقول هل آثم بتركي لوالدي وهذا حال زوجي؟ نقول لا تأثمي، بل توجرين على الصبر عليه، وتوجرين على الصبر على ترك زيارة والديك. ونحث المرأة إذا سألت عن هذا الأمر أن تطيع زوجها في هذه الحال حثا. لكن لو قالت الزوج لا يطلق ولا يغضب ولا يقاطع ولا يهاجر، لكن يكون في نفس الشيء فقط، تترك زيارة والديه ثم قال لا تذهبي، لا تجب طاعته في هذه الحال، لأن الترك للأمر أوجبه الله عز وجل، وهي الصلة، من غير تفريط بحق الزوج وحق الأسرة وحق البيت والأولاد.
لكن قد يسبب إشكال الزوج ويصير فيه خلاف، يبدأ خلاف.
أنا قلت إذا قدرت هي بأن هذا سيؤدي إلى خلافات وسيقوض بناء الأسرة فهي معذورة هنا. لكن هنا يعني أصابها حرج في هذه الحال، فنقول هي قدرت الآن أن ذهابها إلى أهلها سيكون حرج، تواصلهم بالهاتف مثلا، وبالقدر الذي يسمح به، إذا كان يسمح شهر أن تزورهم كل شهر على سبيل المثال، وأن تدع الزيارات التي هي حق لها شرعا. وحتى القاضي في المحكمة يفرض على الزوج زيارة، إذا قال الزوجي يمنعني، سأل القاضي أهل الخبرة، قالوا زيارة أسبوعية لمدة 3 ساعات أو سبع ساعات أو أقل
بالعرف.
نعم، لا يعتبر الزوجة ناشزا إذا ذهبت، لا تكون ناشز ما دام أن الزيارة كانت بالمعروف.
جميل. ما زالت معنا أم مجاهد من الرياض. أم مجاهد السلام عليكم.
عليكم السلام.
تفضل يا أم مجاهد.
أشكركم على جهودكم، جعل الله الموازين حسناتكم.
آمين.
وأنا عندي أسئلة من أحد الأخوات في لندن، ودي تعرضونها في هذه الحلقة لأنها محتاجة لها، يعني من زمان ما طفنيها وسوي أمسك الخط.
تفضل. السؤال الأول
تقول ما الحكم في جمع الصلاة بالنسبة لحالنا المبتعثين الخارج؟ البعض يجمع الصلاة على طول السنة أخذ بفتوى الشيخ ابن عثيمين، هل هذا صحيح؟ وارد عن الشيخ ابن عثيمين أنه يفتي بقصر الصلاة للمبتعثين. تقول علما أن المساجد تكون قريبة منا، يعني من 5 إلى 30 دقيقة. عندنا 3 مساجد.
السائل رجل أو امرأة؟
امرأة.
يعني ما يلزم
يعني لا قصتها للرجال، بالنسبة للرجال لا. يعني تقول يعني هل هو المشايخ يقولون يعني القصر سنة، لكن إذا فيه مسجد واجب عليه يصلي في المسجد.
طيب
يعني بالنسبة للنساء والرجال، يعني الرجال هل يجب عليهم أن يحضرون الصلاة في المسجد؟
أبشر.
وبناء عليه أنه إذا حضر الصلاة في المسجد فيتم عليهمها.
أبشر. السؤال الثاني
تقول عن ان الاوقات عندنا متقاربه هذه الايام، يعني صلاه الظهر 12 والعصر 2 والمغرب 4، هل لنا ان نجمع؟ طيب ما دام الوقت يعني الحال هذه، واحيانا اكون اروح للسوق وما يكون في مكان الصلاه، فأضطر أني أروح مكان يعني بعيد هنا أو هنا عند ركن مطاعم أو يصير مقابل دورات مياه وكذا، يعني في حرج، هل لي بالجمع هنا في هذه الحالة أني أفضل أني أجمع في البيت قبل ما أطلع؟
واضح. السؤال الثالث.
السؤال الثالث تقول حكم الأكل من مطاعمهم، مطاعم غير إسلامية، وهل إذا المسألة مختلف فيها وش يعني تنصحوني به؟
طيب
جزاكم الله خيرا.
الله يحييك. شكرا لمجاهد. نعم يا شيخ، ذكرنا قبل كذلك السؤال مسألة الطاعة واختلاف في الأمر. في هناك في المقابل شيخ ظواهر سيئة، وبعض الأزواج، لا أقول كل الأزواج وحاشا، لكن هناك بعض الشواذ، في كل قاعدة له شواذ، هناك بعض الأزواج من يستخدم قضية القوامة بطريقة غير شرعية، وللأسف الشديد يحملها على أنها جانب شرعي. التوجيه في مثل هذه الحالات.
نعم، لا يجوز للزوج أن يستغل هذه السلطة التي أعطيت له من الله عز وجل.
نعم.
في تمرير بعض الأشياء هي غير داخلة في الواجبات الشرعية التي على المرأة، بل هذا من أعظم الظلم، أن يجبرها على أشياء لا تجب عليها، من يجبرها مثل ما ذكرت على خدمة أمه، هذه من الظواهر لا شك السيئة، وتسبب خلافات ونفرة حتى بين الزوجة وبين الأم. إذا كانت مكرها دعها تختار أن تخدم أمك، أنت قم من حسن علاقتك بزوجتك ما يبعثها إلى مثل هذه الأعمال.
لكن من حسن معنى تبعل الزوجة أن تطيع، معنى أن تبحث ما يسعد هذا الزوج.
نعم هذا صحيح. نعم. ومن الظواهر أيضا قضية منع الزوجة من العمل إذا كانت مشترطة في عقد النكاح، وهذا مهم أن تعرف المرأة ويعرف الرجل. يعني إذا كانت المرأة موظفة قبل الزواج وتزوجها على وهي موظفة، فلا يجوز له أن يمنعها من الذهاب إلى وظيفتها، لأنه قد أخذها وفيها هذا الوصف، فالشرط هنا عليه أن يقول أشترط عليك أن تدعي الوظيفة حتى يتم عقد الزواج، فهنا يكون الشرط صحيح ويلزمه أن تدع هذه الوظيفة، لكن أخذها وهي موظفة. هذه الصورة الأولى. أو الصورة الثانية أن قد شرط عليه الوظيفة في العقد النكاح، فهنا لا يجوز له أبدا لا أن يجبرها لا أن يعني يمنعها من وظيفتها في هذه الحالة. لكن لو توظفت بعد عقد النكاح ومن غير شرط، هنا الذي أراه إذا كان هو يستطيع أن ينفق عليها النفقة الكاملة ويعطوها حقوقها المادية كاملة موفاة لا نقص فيها، هنا لا يجوز لها أن تخرج من البيت إلا بإذنه لعمل أو لغير عمل، وهذا ينبغي أن تعرف المرأة. وهذه لاحظ أنها من الأشياء التي عند الغرب المرأة حرة تفعل ما تشاء، بينما في الشريعة يكون الأصل هو بقاء المرأة في بيتها. فإذا كان لها حاجة إلى الخروج مثل لا تستطيع أن تنفق على نفسها أو لا ينفق هو عليها، جاز لها أن تخرج حتى بغير رضا حتى تنفق على نفسها. فهذا أيضا من الظواهر التي يعني تبدو من الرجال، وفيها تضيع للحقوق الشرعية، وفيها استخدام للسلطة بغير الوجه الشرعي.
كذلك معنا أم عبد الرحمن من المدينة. السلام عليكم أم عبد الرحمن. تفضل أم عبد الرحمن.
ايه السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
السلام.
انا هذا بسأل الشيخ.
تفضلي اسألي الشيخ.
الشيخ هذا شفنا سؤالي اخوي هذا شفنا بالمدرسة ويقول توفى شفنا هذا توفى عنده درسي يبي اذا تثبت عنها، يعني هل ينويها هذا نية هذا شفنا بقيت ولا لازم يطقها يقول اللهم اني اذا اجعلها عن فلان وعن فلان وعن فلان.
أم عبد الرحمن معليش تعيدين السؤال باختصار مرة ثانية.
السؤال أخوي طالب بالمدرسة هو عنده درسين متوفين، هو أخوي يعرفهم ويبي إذا يتصدق عنهم، كيف إذا شيخ يتصدق عنهم؟
طيب
هل ينوي بقلبه ولا لازم إذا يقول اللهم أجعلنا عن فلان وعن فلان وعن فلان؟
طيب تسمعين الجواب إن شاء الله. كذلك معنا أم يونس من الجزائر. أم يونس.
نعم.
تفضل يا أم يونس.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عندي سؤال.
تفضلي.
ما هو اللي بس شرع بين الحظ أمام الحظ؟
ما هو يونس؟
نعم.
شو السؤال ما هو؟
ما هو اللباس الشرعي أمام الحمل،
الحجاب
الشرعي
أمام
الحمل؟
طيب طيب. وعندي سؤال، قراءة سورة كهف يوم الجمعة من الممكن قراءتها؟
في الليل.
في الليل. طيب ليلة الجمعة أو ليلة السبت تقصدين؟
لا ليلة الجمعة.
ليلة الجمعة. طيب في سؤال آخر أم يونس؟
لا جزاكم الله كل خير.
تسمعين الجواب إن شاء الله. هناك مجموعة من الأسئلة. الشيخ سليمان سألتكم أم هارون من الجزائر أنها عندما تبتلى بمرض و ثم تتحدث لأقاربها عن هذا المرض، هذا الشيء من الجزع وعدم الصبر يتنافى مع الصبر في المصيبة؟
العلماء يقولون هناك فرق بين الإخبار بالحال وبين الشكوى. بعض الناس يريد أن يشتكي، فلا تشتكي إلى الناس ما قدره الله عز وجل عليك. وهذا ليس من الأدب مع الله عز وجل، يعني أن يكون الكلام على وجه التسخط والتجزع وإظهار الجزع من هذه الحال، فكأنه ينحي بهذا على الله عز وجل فيكون فيه سوء أدب. الصورة الثانية الجائزة هي الإخبار، وهي جائزة، وبعضهم يقول مكروه حتى الإخبار، لكن لا حرج، هي من جملة الأخبار، أنا عندي كذا، أنا أشكو من كذا،
خاصة إذا سئل.
نعم خاصة إذا سئل، أحسنت، هذا صحيح، إذا سئل يكون هناك الجواب أحيانا، لا سيما بعض الأقارب المقربين وبعض من يعني يكون العلاقة معهم قد تقتضي هذا أصلا بالإخبار، فلا لا حرج في هذا. وبحمد الله المسلم يعني تستكن في قلبه عقيدة التوكل على الله عز وجل وتعظيمه سبحانه وتعالى وقدره حق قدره، هذا ليس شأن المسلم. الغالب على أحوال الناس هي الإخبار، يخبر عن الواقع من غير تسخط، الله أعلم.
كذلك أم الجاهد من الرياض سألت حكم الجمع الصلوات وبالذات للمبتعثين، وذكرت رأي الشيخ محمد بن تيمية.
بالنسبة للمبتعثين الذين استقروا للدراسة بالسنوات كسنتين وثلاث وأربع واتخذوا البيوت المعتادة وبالأجرة الطويلة واتخذوا فيها الأثاث وارتبطوا بهذا البلد، هؤلاء مقيمون. هؤلاء مقيمون، ولا أعرف أنا من كلام العلماء السابقين ما يدل على أن مثل هؤلاء أنهم مسافرون، شيخنا العلامة محمد بن عثيمين له فتوى له رأي في هذا واجتهادي، وهو من أهل الاجتهاد رحمة الله تعالى عليه، لكن أرجح في هذا هو قول ابن تيمية رحمه الله أن المسألة مربوطة بالعرف.
نعم.
فمتى ما سمي الإنسان مقيما بصور معينة وبأوصاف معينة عند أهل العرف يعرفونها فهو مقيم، وهؤلاء الحقيقة ليسوا مسافرين، هم مقيمون، الطلاب المبتعثين والعمال والموظفين، حتى وإن كانوا يحددون إقامتهم بمدة معينة هم في الحقيقة مقيمون، والناس ينسبونهم إلى هذا البلد، هذا الرجل من أهل هذا البلد، لكن من هو الذي تجوز له الرخصة؟ هو النزول العارض، الحج، العمرة، الجهاد، النزهة، العلاج، إدارة التجارة العاجلة، يذهب ليأخذ بضاعة من الصين ولا من أي مكان، بقعد شهر يروح هنا وهنا ثم يشحنها ويأتيبها،
لأنه غير مستقر. إذا الضابط أنه غير مستقر،
نعم الضابط أنه غير مقيم عرفا. الإقامة معروفة بالعرف أنك تأخذ السكن تضع فيها أثاث، تشتريها وتستأجره، ثم تبقى فيه المدة الطويلة، ثم ترتبط بمصالح البلد. ولا شك هناك مسائل مشكلة، ما في قاعدة في الشريعة ولا مسألة إلا وفيها مسائل مشكلة، لكنها معالجة بأصول الفقه يعرفها الفقيه، وإذا سألها الإنسان عرف. وهي أن الإنسان إذا نزل في مكان، الأصل أنه مسافر، هو ذهب 1000 كيلو ولا 2000 كيلو، فالأصل أنه مسافر، ومدام أشكل عليه هل نزول هذا يعتبر إقامة ولا ما يعتبر، الأصل هو البقاء على حال السفر. هذه مسألة حتى يفهم غير متخصص، لكن لو ما فهمها يمكن يفهمها طالب العلم. فأحيانا بعض الدورات المطولة فيها إشكال شوي، يأخذ 3 شهور 4 شهور، ويأخذ شقة مفروشة لمدة 4 شهور 5 شهور، هذه تشكل علي، حتى أنا تشكل علي حين تعرض علي وتعرض على أي طالب علم. فهذه المسائل المشكلة فيها أصل، أنك تبقى على حال السفر حتى تتيقن أو يغلب على ظنك أنك قد أقمت، وكذلك العكس، وكذلك العكس في هذه المسائل. فهذه يستطيع الغير متخصص أن يعني يعرفها وأن يفهمها، فإذا أشكل عليه سأل المتخصصون ويجيبونه بإذن الله عز وجل.
معنا كذلك أم سليمان من الرياض. أم سليمان،
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لا سمحت،
تفضلي.
مع الشيخ،
تفضلي.
الله يكثر خير. طيب الله لو سمحت بسأل، أما كنت قبل يمكن قبل 6 سنة، أنا عمري 80 كبيرة، كنت حامل.
نعم.
واشتغل هذا الأشياء اللي بالوجه العدو، واشيل وغين طين وإذا، وبعدين وأنا كنت 7 أو كده أو 6، بعدين بعد ما قبل بنا يمكن نص شهر كذا مات اللي بطني، قلت مات ونزل. بس ما نشوف يعني هذه صيام مش لهم طريق المدري.
طيب في سؤال آخر مسلمان؟
ايه بس نبيت من هالسؤال هذا قبل، الله يجزاك خير.
ابشر ان شاء الله تسمعين الجواب ان شاء الله. كذلك شيخ سألت مجاهد الأوقات المتقاربة، تذكر أن الأوقات بالذات في فصل الشتاء تتقارب الوقت، فتجد أن ما بين المغرب والعشاء إلا قرابة وقت قصير، كذلك الفجر يعني تقاربها، تذكر تقارب الصلوات بالذات في هذا.
نعم، العلماء قالوا بما أنه يتمايز الليل عن النهار بشكل ظاهر، فتعامل العبادات النهارية بحسبها والعبادات الليلية بحسبها أيضا، وهذا يعرف. هل علماء الهيئة أو علماء الفلك يعرفون حساب مواقيت الصلاة، فهم يرجعون إلى مراكز الإسلامية وعندهم مواقيت الصلاة يعتمدون عليها، وإذا صار في إشكالات يأخذون بالمركز الأوثق ولا أعرف ولا أعلم في مثل هذه المسائل، ولو أخذوا بالمركز الآخر وهو مجتهد أيضا هذا إن شاء الله يكفي لا إشكال فيه.
لكن يحق لهم الجمع في هذا التقارب؟
ذكرت أولا، ذكرت أنهم لهم حكم الإقامة وليس لهم حكم السفر، فلا يجوز لهم الجمع ولا القصر. الجمع يجوز عند الحرج الشديد الظاهر، يجوز هذا لسبب معين،
تقارب الوقت
يجمع. أما تقارب الوقت لا سيما في النهار أنا لا أرى أنهم يحتاجون إلى ذلك، لكن يعني أجبنا الأخوة المغتربين فيما يتعلق بالليل، لأن العشاء لا يؤذن إلا قبل الفجر بساعة أو ساعة ونصف، فانتظاره والاستيقاظ والبقاء بعد الفجر وفيه إشكالات، فأفتوا بأن يجمعوا بين المغرب والعشاء.
كذلك ذكرت الأخت السائلة قضية ذهابها للسوق، تذهب السوق فتجد شيء من الحرج في الصلاة في مكان غير مناسب، كيف ستتعامل مع مثل هذا؟
نعم، هذا الحقيقة من الحرج إذا كانت في مثل هذه الديار وليس فيها مساجد ولا أماكن مهيئة للصلاة، فلا حرج لها أن تجمع. نعم، تخرج الظهر ولن ترجع إلا قبيل المغرب مثلا.
نعم،
تجمع المغرب الظهر والعصر في بيتها ثم تذهب. لكن إن كانت تجد حديقة وتجد متسع ومستورة فيه يعني من فالذي أراها لا تفعل. لكن أحيانا يكون المكان في الأسواق وأماكن ضيقة وليس هناك أماكن لأداء الصلاة.
نعم،
والأصعب على المسلم أن تأخذ ما تحتاج إليه، تحتاج إلى سجادة وتجد مكان صاد يعني
تجتهد
في هذا فلا تفعل. لكنها لو غلب على ظنها لا تجد من هذه الأماكن وفي حرج في الصلاة في حال من الأحوال لها أن تجمع، لكن لا تجعل ديدا كلما خرجت جمعت. نعم، إذا غلب على ظنها وجود الحرج. نعم،
كذلك سألت موضوع الأكل في المطاعم الأوروبية.
لا حرج من الأكل في هذه المطاعم ما دامت تأكل شيئا مباحا. أما الذبح فهي من جملة ذبائح الكتاب، والقول بأنهم لم يعودوا أهل كتاب صاروا لا دينيين أو علمانيين هذا غير صحيح. هم ينتسبون إليها ويقول عن نفسه بأنه نصراني ويقول عن نفسه بأنه يهودي، هنا تناط الأحكام. الشيخ أحمد شاكر رحمه الله يعني يرى هذا القول بأن هؤلاء لم يعودوا نصارى ولم يعودوا يهودا. يا أخي، حتى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ليسوا نصارى ولا يهود، يعني هم لم يلتزموا بالنصرانية التي جاء بها عيسى عليه السلام، ولم يلتزموا باليهودية التي جاء بها موسى عليه السلام، بل هي محرفة ومقلوبة حتى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحق يجاب على قول أحمد شاكر رحمه الله، بل في جذع دينهم وعموده وهو العقيدة حرفوها وأبطلوها وكفروا بسببها، وهو تأليه عيسى عليه السلام. فكيف نقول هؤلاء نصارى؟ إذن ليسوا نصارى بالمعنى الذي يشير إليه الشيخ أحمد شاكر العلامة أحمد شاكر رحمه الله تعالى. فالوصف هو كونهم منتسبين إلى النصرانية، وهكذا كان الوصف في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كونهم منتسبين النصارى رغم أنهم مشركين، شرك غير شرك أنهم غير كفر أنهم نصارى.
نعم،
الشرك الذي هو تأليه عيسى عليه السلام.
نعم،
الشرك إذا صح التعبير اللغوي لهم كفار بلا ريب، ليسوا بمؤمنين بالمعنى الشرعي،
لكن
حتى وإن كانوا مؤمنين بالمعنى اللغوي مصدقين بالله عز وجل.
نعم،
المعنى الشرعي الذي جاء به الإسلام هو الإيمان وفق ما جاءت به هذه الشريعة. نعم،
لكن الإشكالية لو الحرج اللي يقع فيه الناس ما يتضاع معنى ما يظهر أن قضية طريقة ذبحهم للبقر
هذا مثل المسلمين يا أخي.
أنا
هذا مثل المسلمين في بعض البلدان الذبح عندهم كميات هائلة من الذبائح. أنت تشك تقول كيف هذا يطلع المليون دجاجة هذا في اليوم، كيف ذبحت هذه بالطريقة الشرعية وهم كلهم مسلمون. فما يقع في قلبك هذا لا معنى له، لأنه يقع أيضا في شأن المسالق الإسلامية. مسالق ما عندهم جمل ولا جملين ولا بقرة ولا بقرتين، عندهم عشرات الآلاف، وأما الدواجن فبالملايين تحسب في اليوم في بعض المسالق في العالم الإسلامي، وهم كلهم مسلمون. فيقع في قلب كيف ذبحت ما تدري،
ولو ما تعرف على
نعم لهذا
الكهرباء ثم
وإن كان التدويخ ليس محرم للذبيحة إلا إذا كان يميتها، أما يدوخها تبقى حية تنبض، فإذا ذبحها أنهرت الدم ما في مشكلة. لأن الحيوانات الكبيرة كالبقر والجواميس يصعب التحكم بها، فتدوخ تدويخ مع بقائها حية ثم تذبح فينهر دمها. لكن المحرم شرعا أن تدوخ أو تكدم ثم تموت بهذا السبب. أما إذا لم تمت وأدركت قبل أن تموت فلا شيء فيه. ولهذا في حديث عائشة قالوا يأتوننا بلحمان، أي بلحم لا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا. لاحظ معناه أنه وقع شك في قلوبهم أنهم يذكرون اسم الله عز وجل عليه، فقال سموا أنتم وكلوا. طبعا ليس تسمية التذكية، يقول شراح الحديث بأن كان منبه إلى ما يجب عليك، لا يجب عليك أن تبحث عن الخفي، اللي يجب عليك أن تسمي عند الأكل.
نعم،
سموا أنتم وكلوا. نعم،
هناك سؤال من أم أحمد كان في حلقة سابقة ذكرت أنها معلمة ومعلمة في المرحلة الابتدائية وتصلي الظهر مع طالباتها، بعد انتهاء صلاة الظهر هي تصلي النافلة فيشتركون معها طالباتها من باب حثهم على الخير، معنى يرغبون لما يرون معلمتهم تصلي السنة فيصلون اقتداء بها. فهل يجوز فعل صلاة الجماعة للنافلة؟
الحقيقة هذه المسألة فيها تفصيل، إذا كان مقصود التعليم مرة أو مرتين لسيما طلاب الابتدائي ونحو ذلك فلا بأس، لأن هذا تعليم وهو معقول المعنى فلا يدخل البدعة.
نعم.
أما إذا كان على وجه القربة، والله نصلي جماعة لأنها أفضل ولأنها قربة، هذا فيه مضادة لمراد الشريعة في العبادات التوقيفية، ولذلك لا أعرف أن العلماء يختلفون. لا يجوز أن الجماعة تقوم بعد صلاة العشاء مثلا يصلون الراتبة ويصليهم الإمام جماعة، لا يختلف، لأنها صارت شعيرة وشعار. هذه ذكرها الشاطبي وذكرها غير واحد من أهل العلم فيما يتعلق بقاعدة المضاهات في ضبط مسألة البدعة. ولهذا حتى الذين يعني أخذوا الطرف الأسهل في موضوع البدع العملية لا يختلفون في منع هذه الصورة واعتبارها بدعة.
ألا ترى كذلك الشيخ أن يؤكد على الطالبات من قبل هذه المعلمة قضية الإخلاص والمراقبة، لأن حتى لا أيضا الطالب الطلاب هؤلاء أو الطالبات يتعلقون بأن المعلمة تعمل هذه فيقتدون بها، ودك تزرع فيهم قضية الإخلاص.
نعم هذا صحيح، لكن التعليم يا دكتور عبد الله أحيانا التعليم يكون أغلب مصلحة أو أقل مفسدة من قضية الرياء وإظهار العمل.
نعم.
مثل تعليم القرآن بالصوت الجماعي هذا مفيد، لكن ما يجوز أن يكون صوت جماعي في قراءة لأجل التلاوة التعبدية المحضة، أما لأجل التعليم فهو معقول المعنى فانتفى أن يكون من جنس البدع.
نعم. عبد الرحمن كذلك من المدينة ذكرت أن هناك طالب في مدرسة يرغب يتصدق عن معلمينها الذين توفوا، فهل ينويه بقلبه أم يذكرها
بالقلب؟ نعم يكفي بالقلب، إنما الأعمال بالنيات، إذا نوى أن هذا المال صدقة لمعلمي فهذا أمر حسن.
نعم.
ويشكر الحقيقة على وفائه للمعلمين وذكره لهم وصدقته عنهم. نعم.
أم يونس من الجزائر ذكرت اللباس الشرعي أمام الحمو، ما هو اللباس الشرعي أمام
الحمو؟ إذا قصدت به أخو الزوج فإنه كسائر الأجانب، ما في شيء يختلف، مثل الرجل البعيد اللي في أقاصي الدنيا لا علاقة للرجل به، لا فرق أبدا، لكن تتخفف من بعض اللباس تلبسه في الخارج لكنها تغطي نفسها تغطية كاملة لجسمها فلا بأس، فلا فرق، بل بالعكس النبي صلى الله عليه وسلم قال الحم والموت في الحديث الصحيح. نعم. ولماذا؟ لأنه يعني حركته مغطاه بالعلاقة الأسرية التي بين الزوج وبين أخيه، ولهذا قال الحم والموت، فينتبه إلى هذا. نعم.
قراءة سورة الكهف في يوم ليلة الجمعة تكفي؟
نعم، ثبت في الحديث في البيهقي وغيره حديث أبي سعيد الخدري من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضاء له ما بين الجمعتين وزيادة ثلاثة أيام، ضعفه بعضهم وصحه آخر، أقرب أنه ثابت، وهو يبدأ مما يسمى جمعة، والجمعة تبدأ من مغيب شمس يوم الخميس، فلو قرأتها من مغيب بعد مغيب شمس يوم الخميس فهو يوم الجمعة.
نعم.
لا يلزم أن يكون نهارا ولا أن يكون في وقت انتظار صلاة الجمعة ولا بعد صلاة الجمعة. نعم.
أم سليمان من الرياض ذكرت أنها قبل 60 سنة كانت حامل وكانت تعمل بعض الأعمال كحمل بعض اللبن وغيرها من الأشياء، بعد فترة تسبب هذا بموت الجنين، الحكم في مثل هذه المسألة؟
أولا الأخت الكريمة يعني مصابرة ومثابرة ولها سيرة ذاتية عظيمة، دخلت حتى في البناء وفي، نسأل الله عز وجل أن يعظم أجرها وأن يبارك في عمرها، لا حرج عليها، تعمل الأشياء على وجه الاعتياد على وجه الطبيعة، ولا عرفت من نفسها أن هناك ضعف في الجنين أو ضعف في الحمل.
نعم.
هذا لا يعد من الإسقاط، ولا إثم عليها ولا كفارة ولا دية أيضا. نعم.
معنى إذا لا, 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 لا عليها،
ليس عليها أي شيء. نعم.
لأنها كانت مجتهدة ولم تتسبب سبب مباشر
ولم تعلم أن هذا سيؤثر على جنينها، المشكلة إذا علمت سيؤثر ثم فعلت هذا حتى ينتهم على وجه العمد، لكن أحيانا تقول ما عليش تتساهل وهي تعلم بها، تقول إن شاء الله ما يطيح.
نعم.
ثم طاح وهي تعلم أنها في حالة ضعف، وأنها إذا حملت الشيء المتوسط أسقطت ثم حملته، نقول قد تكون قد أثمت بهذا، لكن الحالة التي ذكرتها حالة حاجة تحتاج إلى أن تعمل وتكد بيدها فلا حرج عليها في هذا ولا إثم ولا كفارة. نعم.
شكر الله لك شيخ سليمان على هذه المشاركة.
حياكم الله وبارك فيك.
وشكر الله لكم أنتم مشاهدين الكرام إنما كنتم على متابعتكم لبرنامجكم الأسبوعي فتاوى المرأة. حتى الملتقى الثلاثاء القادم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.